والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله نقرأ في هذا الكتاب في علم الفرائض، وهو الرائد في علم الفرائض، وهو مصنف على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو كتاب مختصر أو متوسط، ذكر فيه مؤلفه جملة من مسائل الفرائض. قال المؤلف: آثار وردت في الحث على تعلم الفرائض. قال: الآثار التي وردت بهذا الصدد كثيرة، منها ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. آية محكمة يعني غير منسوخة، بل هي محكمة وحكمها ثابت، وسنة قائمة أي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفريضة عادلة أي حكم عادل، ومن ذلك قسمة التركات وإعطاء كل وارث حقه من التركة. لكن هذا الحديث ضعيف، ففيه عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي وعبد الرحمن ابن رافع التنوخي، وكلاهما ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم 75,803. قال: وروى الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا الحديث كذلك ضعيف، فيه سليمان ابن جابر الهجري وهو مجهول، وله شاهد من حديث أبي هريرة من طريق حفص بن عمر ابن أبي العطان وهو واهن بالمرة، وينظر الإرواء الإعلام الألباني رحمه الله رقم 64,600. ها؟ الأول في ضعيف الجامع، وهذا الثاني في الإرواء. ها؟ الأول قلنا فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وعبد الرحمن ابن رافع التنوخي، وكلاهما ضعيف. قال: وروي كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من علم فريضة كمن أعتق 10 رقاب، ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة. وقول المؤلف هنا روية، طبعا هذا التعبير من صيغ التمريض، والأمر كذلك، فهذا الأثر كذلك، وهذا الحديث القطعة الثانية منه رواها سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وهي من مراسيل سليمان بن موسى، من مراسيل سليمان بن موسى، وهو ضعيف. وعلى هذا ليس هناك حديث خاص في فضل الفرائض وفي الحث على تعلمها، لكن تدخل في عموم الأدلة في فضل العلم والحث على طلب العلم، فهي علم من العلوم الشرعية، علم من العلوم الشرعية. ولأهمية علم الفرائض فقد تكفل الله جل وعلا بقسمتها بنفسه. الله جل وعلا أنزل آيات يذكر فيها بعض ماذا أحكام الفرائض وقسمة الأموال وإعطاء كل واحد حقه، كما في سورة النساء في آيات المواريث. وهذا لا شك أنه يؤكد أهمية هذا العلم. قال: علم الفرائض. وعلم الفرائض سمي بهذا الاسم قيل أخذا من قول الله جل وعلا نصيبا مفروضا، سمي هذا العلم بعلم الفرائض. نعم، ويقال له علم المواريث، ويسمى العالم بهذا العلم فرضي أو فارضا أو فرضيا. قال: تعريفه هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. فقه المواريث يعني معرفة أحكام المواريث، ومن الذي يرث ومن لا يرث وشروط الإرث. وما يضم إليه من حسابها يعني ما يتعلق بقسمة التركات، لأن علم المواريث ينقسم إلى قسمين: فقه المواريث وحساب المواريث. فقه المواريث وحساب المواريث. وهذا التعريف ذكره صاحب الفائض، وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير في تعريف علم الفرائض قال: هو معرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث. معرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث. إذا نعلم أن علم المواريث ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: فقه مواريث وحساب المواريث، يعني كيف تقسم التركة وتعطي كل واحد حقه على طريقة الحساب. وهناك فقه المواريث، تعرف هذا كم يرث ومتى يرث ومتى لا يرث بطريق بمعرفة ماذا؟ ما يتعلق بفقه المواريث. قال: موضوعه التركات، وهي تراث الميت. يعني موضوع علم الفرائض هو التركات، والتركة هي مال الميت أو ما يخلفه الميت بعد موته من مال، سواء كان نقد أو كانت أراضي أو غير ذلك من الأموال، أو كذلك دية تؤخذ من قاتله إذا كان قد قتل، فإن الدية تدخل في ماله حكما، تدخل في ماله وفي ملكه تقديرا، تدخل في ماله وملكه تقديرا. أو كذلك حق شفعة، وهو يعتبر أيضا من التركة. قال: ثمرته إيصال الحقوق إلى ذويها. ثمرة علم الفرائض إيصال الحقوق إلى ذويها، يعني إلى من يستحقها. وبعد موت الميت يعتبر ما يخلفه من مال للورثة، فمن ثمرة هذا العلم أننا نوصل كل واحد من هؤلاء الورثة ما يستحقه من هذا المال الذي تركه الميت. وحكم تعلمه فرض كفاية، حكم تعلمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قال: الحقوق المتعلقة بالتركة. قال هي خمسة حقوق على الترتيب. أولا مؤن التجهيز ككفن وأجرة وأجرة حفار وغسال وحمال ونحوه، فهي مقدمة عند الإمام أحمد رحمه الله على الحقوق المتعلقة بعين التركة، لأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت. فإن لم يخلف الميت تركة أو تلفت قبل تجهيزه فعلى من تلزمه نفقته في حال حياته. ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن أو وكإرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. ثالثا الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بالذمة كدين بلا رهن أو حق لله تعالى. رابعا الوصية بالثلث فما دون لغير وارث. خامسا الإرث وهو المقصود بالذات في هذا الفن. ذكر هنا خمسة حقوق متعلقة بالتركة. الحق الأول مؤن التجهيز. مؤن التجهيز يعني ما يحتاج إلى فعله لأجل أن يجهز هذا الميت ويدفن، كشراء كفن يكفن به، أجرة حفار الذي يحفر القبر، وكذلك هي أجرة غسال الذي يغسله، يعني إذا لم يوجد هناك مثلا من يغسل تبرعا، وهكذا من ربما يحمله إذا كان في مكان بعيد ونحو ذلك، أي من الأمور التي تتعلق بتجهيز الميت، فإنها تؤخذ من التركة، تؤخذ من تركة الميت، ويكون الأخذ منها بقدر الحاجة، يكون الأخذ منها بقدر الحاجة. فمؤن التجهيز متعلقة بعين التركة فهي مقدمة على قسمة التركة. معنى هذا إذا مات الميت قبل أن تقسم التركة يخرج ما يتعلق بتجهيزه من هذا المال، يخرج ما يتعلق بتجهيزه من هذا المال. قال هنا وهي مقدمة عند الإمام أحمد على الحقوق المتعلقة بعين التركة، أن هنا وقع خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة، فالحنابلة يقدمون مؤن التجهيز على الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن أو إرث جناية، فيقولون أي الحنابلة يقولون إن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت، يعني كما أنه في حال الحياة يجب أن يستر وسترته مقدمة على الديون، ديون الغرماء الذين يطالبونه بالدين، فإن سترته مقدمة إذا كان هذا في حال حياته، فكذلك أيضا بعد موته فإن سترته وتكفينه يكون مقدما ماذا؟ على الديون التي يطالب بها أهلها. واستدل الحنابل على ذلك بحديث ابن عباس في قصة الرجل المحرم الذي مات حين وقصته ناقته، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن بثوبي وألا يخمر رأسه ولا كذلك أيضا قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وبقصة عمرو بن العاص رضي الله عنه أو مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن بثوبه الذي عليه، والشاهد أنه لم يسأل عليه الصلاة والسلام هل عليه ما دين أو لا، هل ترك دين أو لم يترك دين، بل قدم تكفينهما، فدل ذلك على أن مؤن التجهيز مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة، وهذا هو الأرجح والله أعلم. قال طيب، بقي إذا مات الميت، إذا مات الميت ولم يترك مالا، فمن الذي يقوم بتجهيزه؟ قال العلماء يتكلف ذلك بيت المال، يتكلف ذلك بيت المال، إن كان هناك بيت مال فهو الذي يقوم بتجهيزه، فإن لم يمكن أو لم يوجد قالوا فعلى من تلزمه نفقته في حال حياته، على من تلزمه نفقته في حال حياته. يعني مثلا إذا كان هذا الأب ينفق عليه ابنه في حال الحياة، فإذا مات فيلزم الابن بماذا؟ بتجهيزه، يلزم الابن بتجهيز أبيه. طيب إن لم يكن أحد تلزمه نفقته في حال حياته، قالوا فعلى من علم بحاله من المسلمين، من علم من المسلمين بأن فلان مات وليس له أحد ينفق عليه في حال حياته، فإنه يلزمه ماذا؟ أن يقوم بتجهيزه. قال ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن، الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن، يعني إذا كان هناك على الميت دين، أخذ دين ورهن شيئا من ماله، رهن شيئا من ماله، فهنا يفك الرهن، يعطى صاحب الدين حقه ويرد الرهن الذي عنده، ويرد الرهن الذي عنده، فيكون الدين الموثق برهن مقدم على قسمة التركة على الورثة. يعني مثلا الميت الذي مات أخذ دين من فلان من الناس، أخذ منه دين مثلا 50,000 ووضع عنده رهن، فقبل أن نقسم التركة على الورثة نأتي نفك هذا الدين، نعطي لصاحب الدين حقه ونرد الرهن، ثم بعد ذلك تقسم التركة. قال وكإرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني، يعني كأن يعتدي هذا الميت على أحد، مثلا قطع يد رجل، هذا الميت قطع يد رجل وأتلفها، فعليه نصف الدية، عليه نصف الدية، فيعطى هذا المجني عليه نصف الدية من مال من تركة الميت، يعطى نصف الدية من تركة الميت قبل ماذا؟ أن يقتسم الورثة المال، لأن هذا حق يعني متعلق بعين المال. قال ثالثا السلام الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بالذمة كدين بلا رهن أو حق لله تعالى. الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة، دين مطلق لم يوثق برهن، أخذ يعني مال من شخص ولم يعطه شيء من الرهن، هذا يسمى دين مطلق، فأصبح هذا الدين في ذمته، فهذا يقدم كذلك على قسمة التركة، لكن يكون في الدرجة الثالثة بعد الحقوق المتعلقة بعين التركة. قال كدين بلا رهن أو حق لله تعالى، حق لله تعالى كزكاة أو كفارة، يعني مات الميت ولم يخرج زكاة المال الذي عنده، أو عليه كفارة تتعلق بالمال فإنها تخرج من التركة قبل قسمتها. طيب إذا لم تفي التركة بدين الله ودين الآدمي، يعني إذا كان المال قليل ما يكفي أن يخرج فيعطى الآدمي الذي له من الدين ويخرج الدين الذي عليه لله، فأيهما يقدم؟ هل يقدم حق الله أو يقدم حق الآدمي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فعند الحنفية والمالكية يقدمون دين الآدمي، الحنفية والمالكية يقدمون دين الآدمي. لماذا؟ قالوا لأنه مبني على المشاحة. معنى المشاحة يعني أن الآدمي ما يعفو عن حقه بل يطالب، فلذلك يقدم حقه على حق الله، بخلاف حق الله فهو مبني على المسامحة، حق الله مبني على المسامحة. وعند الشافعية يقدم حق الله، عند الشافعية يقدم حق الله، يعني يتقدم الزكاة أو الكفارة على حق الآدمي، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فإن فالله أحق بالوفاء، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. والأظهر والله أعلم القول الأول أنه يقدم حق الآدمي، وليس المراد بقوله اقضوا الله فالله أحق بالوفاء أنه يقدم على حق الآدمي، لكن المراد أنه إذا ترك الميت شيء وأمكن إخراج حق الله سبحانه وتعالى منه فإنه يخرج ويقضى ما عليه من حق الله سبحانه وتعالى، لكن والله أعلم عند حصول الازدحام فإنه يقدم حق الآدمي لأنه مبني على المشاحة. قال رابعا: الوصية بالثلث فما دون لغير وارث، يعني قبل أن نقسم التركة ننظر هل أوصى الميت بوصية، فإن كان أوصى فإن الوصية تقدم على قسمة التركة، الوصية تقدم على قسمة التركة، لكن هذه الوصية لابد أن تكون بالثلث وأن تكون لغير وارث. أما كونها بالثلث فلحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير، حين أراد أن يوصي فقال: يا رسول الله أوصي بالثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يوصي بالثلث، فجعل العلماء هذا حد في أقل أو أكثر ما يجوز للرجل أن يوصي به من ماله أنه يوصي بالثلث، ولو أوصى بأكثر من الثلث فلا ينفذ من الوصية إلا الثلث، إلا إذا أجاز الورثة، إذا أجاز الورثة ذلك فهذا حق لهم، إذا تنازلوا عنه فلهم ذلك، يعني مثلا أوصى بالنصف، بنصف ماله، فإذا قال الورثة نحن أجزنا ذلك نفذت، وإذا قالوا لا نحن ما نجيز إلا الثلث فهذا لهم، هذا حقهم ولا ينفذ منها إلا الثلث، الثلث فما دون. قال: الوصية بالثلث فما دون، يعني أقل، فما أقل من الثلث. قال: لغير وارث، يعني تكون الوصية لغير وارث، ولا تجوز الوصية لوارث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. لو أوصى لأحد أبنائه الذين يرثونه هذه وصية باطلة، لا تنفذ ولا يعمل بها، نعم، لأنها وصية لوارث، ومن شرط الوصية أن تكون لغير وارث. طيب، الوصية مقدمة، إذا عندنا وصية فأولا نقدم الوصية قبل أن نقسم التركة، فهذا حق من الحقوق المتعلقة بالتركة. وهناك وصية ينفذها بعض المحاكم وتسمى بالوصية الواجبة، الوصية الواجبة. ما هي الوصية الواجبة؟ يقولون إذا مات الابن قبل الأب
ثم مات الأب ولهذا الابن أبناء، ولهذا الابن أبناء، فيقولون يعطى أبناء هذا الابن ماذا؟ ثلث المال وصية واجبة من الجد دون أن يوصي، دون أن يوصي، يقولون هذه وصية واجبة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ومثل هذا لا يجوز. إن أوصى فهذا أمر آخر، أما كونه يقال أن هذه وصية واجبة فلا دليل، لا دليل على ذلك. قال خامسا الإرث وهو المقصود بالذات في هذا الفن، الأمر الخامس المتعلق بالتركة الإرث، المال الذي يتركه الميت، وهذا الذي المقصود في هذا الفن وفي هذا العلم. لا إله إلا الله. طيب يكفي إلى هنا ولا نس يكفيها؟ طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.